بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الطواف بالحجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحجر فقال: هو من البيت. قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة. قلت: فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم؟ قال: ذلك فعل قومك ليدخلوه من يشاء ويمنع
يدخلوه يعني يدخلوا البيت من شاء
ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه، وجعلت بابه بالأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الطواف بالحجر، أي أن الطواف بالكعبة يكون من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة، فهو إن لم يكن مبنيا معها إلا أنه جزء منها لم يشمله البناء، بناء قريش لما بنوها. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بناء البيت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك الحديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعلت لها يعني بابا يعني بأسفلها بدل أن يكون من أعلاها. المقصود من الحديث أنه لما بين أن الحجر من الكعبة، معناه أنه لا بد من الطواف بكامل الكعبة، فلا يجوز الإنسان أن يطوف من داخل الحجر بحيث يدخل مع الباب الذي يدخل الحجر من جهة الحجر ثم يخرج من الجهة المقابلة، لأنه يعتبر ما طاف بالكعبة، ولو طاف شوطا واحدا من داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح، لأنه يشترط في كل الأطواف أن تكون بكامل الكعبة التي منها الحجر. هذا الحديث
عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال: هو من البيت. قلت: ما منعهم أن يدخلوه؟
معنى ذلك أن من صلى بالحجر فهو مصلي بالكعبة، من صلى في داخل الحجر فيعتبر مصليا في الكعبة، لأنه جزء منها، لأنه جزء منها. نعم.
قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة.
قالت: ما منعهم أن يدخلوه فيه ما دام من الكعبة، ما الذي منعهم أن يدخلوه فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجزت بهم النفقة، وذلك أنهم اتفقوا على أن لا يبنوه إلا بشيء طيب، يعني طيب أموالهم، فلا يبنوه بشيء يعني غير جيد مثل مهور البغايا وغير ذلك من الأمور التي هي من المكاسب الخبيثة أو المكاسب الرديئة. قال عجزت بهم النفقة، يعني النفقة التي جمعوها وهي من أموالهم الطيبة والجيدة لم يتمكنوا بها من بناء الكعبة كاملة، وإنما بنوا أكثرها وتركوا ذلك الجزء من الجهة الشمالية الذي أحاط به ذلك الجدار الذي يعتبر حاجزا يعني حتى يطاف من ورائه، وحتى لا يعني يطوف الناس من داخله، وإنما يطوفون من ورائه عجزت منهم النفقة.
قلت فما شأن بابه مرتفعا؟
قلت فما شأن بابه مرتفعا، يعني أن الكعبة يعني بابها ليس بالأرض يدخل فيه بسهولة، وإنما إما يدخل بسلم أو بالتناول أو بأن يكون أحد على بابها ويتناول أحدا يعني حتى يتسلق وحتى يصل ويدخل إليها. فقال جعلوه كذلك ليدخلوه من شاءوا ويمنعوه من شاءوا، لأنه لو كان في الأرض يعني يزدحم الناس عليه ويدخل من لا يريدون دخوله، لكن لما كان مرتفعا ما يدخله كل أحد، وإنما يدخله من شاء يدخلونه من شاءوا ويمنعونه من شاءوا.
ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض.
والحديث ورد في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه لولا حداثة عهد الكفار أو عهد الذين أسلموا يعني بالكفر لا لهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل بابه بالأرض ولكنه خشي أن تنفر قلوبهم فلذلك تركه على ما هو عليه. ولهذا يؤخذ يعني من هذا الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شيبان
هو بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن أشعث بن أبي الشعثاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود بن يزيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب فضل الطواف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.
ثم ذكر فضل الطواف، يعني الطواف ورد فيه ما يدل على فضله، ومعلوم أنه الطواف يكون فرضا ويكون واجبا ويكون مستحبا. الفرض الذي هو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، والواجب مثل طواف الوداع، والتطوع الأطرفة الأخرى التي تكون في جميع أوقات السنة، الإنسان يعني يطوف بالبيت متى شاء، هذا تطوع. وقد يرد فيه ما يدل على فضله، وهو أن من طاف فيه أسبوعا فكأن كان كعدل رقبة يعني تطوعا، وأما بالنسبة للفرض فإنه لا بد منه، ولا شك أن فيه الأجر وفيه الثواب، لكن التطوع يعني يشرع فيه التطوع في الطواف، وأما بالنسبة للسعي فإنه لا تطوع فيه. أجمع العلماء على أنه لا تطوع في السعي، وإنما يؤدى فيه الأمر الذي لا بد منه، وهو سعي الحج أو سعي العمرة، سعي الحج أو سعي العمرة، يعني هذا هو الذي لا بد منه. وأما التطوع فإنه لا يتطوع بالسعي، وإنما يتطوع بالطواف، وإنما يتطوع بالطواف. وقد جاء الحديث من طرق متعددة، التي الذي هو حديث فضل الطواف، يعني من هذا الحديث الذي يعني فيها كلام، ولكنه جاء ما يؤيده ويقويه من طرق أخرى.
قال حدثنا علي بن محمد
ثقة أخرجه البخاري أخرجه النسائي بن سبي علي وابن ماجه.
عن محمد بن الفضيل
ابن غزوان صدوق خرج أصحاب الكتب.
عن العلاء بن المسيب
وهو
ثقة ربما وهم أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عطاء عن عبد الله بن عمر.
عطاء بن أبي رباح ثقة أخذ أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكل به 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في فضل الطواف. قال أولا
قال عطاء حدثني أبو هريرة ابن هشام يسأل عطاء عن الركن اليماني ويطوف بالبيت، فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به 70 ملكا.
نعم، هذا في فضل الركن اليماني. الركن اليماني أنه وكل به 70 ملكا يؤمنون، يعني يؤمنون.
فمن قال اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة،
يعني من قال عند الركن اليماني هذا الذكر وهذا الدعاء فالملائكة تؤمن على ذلك.
فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن.
من فاوضه يعني قابله واستقبله وهو استلمه، فكأنما يفاوض يد الرحمن، يعني هذا يدل على فضله. وهذا يشبه الحديث الأثر الذي عن ابن عباس وهو يعني غير صحيح، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صابح وقبل فكأنما صابح الله وقبل يمينه، يعني هذا هو معناه، لكن الحديث كما هو معلوم غير صحيح.
قال له ابن هشام يا أبا محمد فالطواف؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه 10 سيئات وكتبت له 10 حسنات ورفع له بها 10 درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه.
ثم ذكر هذا وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، لأن الحديث الترجمة في فضل الطواف وهذا هو محل الشاهد لها. وقال إن من طاف وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب له 10 حسنات ومحي عن 10 سيئات
ورفع له 10 درجات.
يعني من كان يطوف ويذكر الله عز وجل يعني بهذا الذكر أو بغيره، المهم أن يكون في ذكر الله عز وجل. وأما إن كان
وأما من طاف وتكلم
يعني بغير هذا الذكر، تكلم يعني بأمور الدنيا بغير الذكر، فكانما خاب الرحمة
في الرحمة برجليه.
فالرحمة برجليه يعني أن عمله ناقص وثوابه أقل، لأنه كانما خاب الرحمة برجليه بمعنى أنه ما حصل التطهر وما حصل ذلك إلا لأسفله ولم يصل إلى نهايته وإلى يعني كامله، بمعنى أنه حصل له أن غمرته الرحمة وصار أن يكون يعني كل جسمه يعني دخل فيها، فإن عمله ناقص ويكون كأنه خاض هذه الرجلين، فما فوق الرجلين ليس له نصيب من الرحمة. لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف لا تقوم به حجة.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن غير الشاميين وفي غير الشاميين في رواية عن الشاميين ومخلط في رواية عن غيرهم، وهذا من رواية عن غيرهم، وأيضا يعني هذا الذي روى عنه مجهول، يعني ففيه يعني علته أولا كون شيخ مجهول وكونه ليس شاميا. نعم فالحديث غير صحيح، يعني لو كان مدنيا أو لو كان غير شامي وليس المجهول فإن هذه علة، لكن مع كونه مجهول تكون علتان قادحتان، إحداهما كونه مجهول والثانية كون روايته ليست عن هشام. نعم.
رجل البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن.
نعم.
عن حميد بن أبي سوية.
نعم هو
مجهول، رجل ابن ماجة.
نعم.
عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة.
عطاء بن أبي رباح ثقة أصحاب الكتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الركعتين بعد الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن المطلب رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة.
ثم ذكر باب صلاة ركعتين
الركعتين بعد الطواف،
يعني أن من سنن الطواف أن يصلى بعده ركعتان، والأولى أن تكون خلف المقام، وإن صلاهما في أي مكان فإن ذلك صحيح، تصح الصلاة في أي مكان من المسجد، ولكن كونها خلف المقام هو الأولى والأفضل. ثم ذكر هذا الحديث عن
المطلب بن أبي وداعة
قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبينه.
إذا فرغ من سبعه أي الأشواط السبعة التي هي مشروعة في الطواف، فإنه إذا حاذى الركن، الركن الذي هو فيه الحجر، فإنه يصلي ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد، أو ليس بينه وبين الطواف أحد، يعني معناه أن الذي بينه وبين المطاف مكشوف، يعني ليس فيه سترة. ولهذا قال ابن ماجه: هذا في مكة خاصة، هذا في مكة،
نعم
في مكة خاصة، يعني عدم اتخاذ السترة، وأن الإنسان يعني يطوف أو يصلي وليس يعني أمامه سترة، يعني فيما يتعلق بمكة. قال: هذا خاص، أو أن هذا بمكة، يعني أي في الحرم أو في المسجد الحرام، لأنه لا يلزم فيه السترة. ولا شك أن اتخاذ السترة يعني أمر مطلوب، ولكن مع شدة الزحام وكثرة الزحام الذي لا يمكن معه يعني صد الناس، فإن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، ولكن حيث يكون هناك ليس هناك زحام فليس لأحد أن يمر بين يدي المصلي، ولو مر له أن يرده. أعد الحديث.
يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن.
يحاذي بالركن يعني الركن اللي هو الحجر الأسود، وهذا يدل على أنه ليس يلزم أن يكون خلف المقام، يعني المقام لا يحاذي الركن، وإنما هو يعني يميل عن الركن من جهة الشرق، وإنما الذي يحاج الركن هو جهة الصفا، جهة الصفا هذا هو الذي يحاج الركن. فهو يعني ففيه أنه لا يلزم الصلاة يعني خلف المقام، ولكن جاءت السنة دالة على ذلك، فلا شك أن أنه هو الأولى، وإن فعل في غيره صح.
وصلى ركعتين في حاشية المطاف.
حاشية المطاف يعني طرفه، يعني ليس وسط الناس، وإنما هو وراء الناس الطائفين.
وليس بينه وبين الطواف أحد،
يعني ليس بينه وبين الطواف أحد، أي المكان الذي يطاف فيه أو الطواف الذي هو جمع طائف، ليس بينه وبينه أحد، يعني ليس هناك سترة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة،
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن جريج،
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة،
كثير هو
ثقة البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه، عن أبيه
أبوه مقبول
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه، عن المطلب
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا الحديث فيه علتان، اولا يعني اللي هو كثير والد كثير هذا يعني مقبول، ثم ايضا قيل انه لم يسمعه من ابيه، يعني اللي هو كثير لم يسمع الحديث من ابيه. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين، قال وكيع يعني عند المقام، ثم خرج إلى الصفا.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا، فهذا فيه صلاة ركعتين بعد الطواف وأنها عند المقام، وهذا هو الأولى.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله
هو
ثقة أخرجه ابن ماجه، عن وكيع
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن محمد بن ثابت العبدي
وهو
صدوق لين الحديث وله أبو داود بن ماجه، عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن عمر. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال نعم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف ذهب إلى
أتى مقام إبراهيم
يعني يصلي فيه، وقال واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وهي قراءتان، قراءة فيها واتخذوا، قراءة واتخذوا يعني بالماضي أو بالأمر.
فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
قال نعم. الآخر
كان المقام في هذا المكان ولا كان؟
والله هو يعني قيل إنه كان عند الحجر، وقيل إن هذا هو مكانه الذي هو يعني ليس متصلا بالكعبة أو متصلا بالحجر، وإنما هو قيل إنه في هذا المكان الذي هو فيه. إيش لفظ؟ قال إيش؟
فقال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا مقام إبراهيم صلى. قال الوليد: قلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم صلى؟ قال نعم.
المقصود يعني المقام الذي يعني يصلى وراءه، ويأتي المقام يراد به المقامات التي قامها إبراهيم، كما في قوله عز وجل الناس في البيت في آيات بينات مقام إبراهيم. مقام إبراهيم يعني هذا ليس يعني مفردا، وإنما هو جنس يعني المقامات التي قامها إبراهيم، ويطلق إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. يطلق إطلاقا خاصا على هذا المكان الذي صلى فيه ركعتان بعد الطواف، ويطلق على المقامات التي قامها إبراهيم، وهي المناسك والمشاعر، لأنها كل هذه مقام إبراهيم. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، المقصود به الجمع. وأما اتخذوا مقام إبراهيم صلى، المقصود به الخصوص. نعم.
قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي،
هو
صدوق يخطئ، أخرجه ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم
الدمشقي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد
وهو صدوق، أخرج البخاري في المفرد، مسلم وأصحاب السنة.
عن
أبي محمد بن علي بن حسين وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر. قال رحمه الله تعالى: باب المريض يطوف راكبا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور حا قال: وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها مرضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. قال ابن ماجه: هذا حديث أبي بكر.
ثم ذكر الطواف راكبا.
باب المريض يطوف راكبا.
باب المريض يطوف راكبا، يعني أن من كان غير قادر على الطواف ماشيا فإنه يطوف راكبا. وأورد في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يعني مريضة، فأمرها بأن تطوف من وراء الناس راكبة، بأن تطوف من وراء الناس راكبة. فدل هذا على أنه يجوز وأنه يسوغ للمريض أن يطوف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم سلمة رضي الله عنها إلى ذلك.
عن أم سلمة أنها مرضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ: والطور وكتاب مسطور. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة، أصحاب الكتب الأثمنة.
عن معل بن منصور
وهو
ثقة، أصحاب الكتب. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور.
إسحاق بن منصور الكوشي وهو ثقة، أصحاب الكتب إلا أبا داود.
وأحمد بن سينان
هو
ثقة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لمسند مالك وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن عروة
وابن الزبير ثقة من فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب.
عن زينب
بنت أم سلمة رضي الله عنها، أخرج أصحاب الكتب.
عن أم سلمة
وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب الكتب.
قال ابن ماجه: هذا حديث أبي بكر.
هذا حديث أبي بكر، يعني لفظ أبي بكر له الشيخ الأول الذي هو الشيخ الأول من مشايخه، وعند شيخين هو
نعم
الشيخ الأول.
هل من شرط الطواف راكبا العذر؟
الأولى الإنسان ما يطوف راكبا إلا لعذر، لكن لو طاف يعني من غير عذر ما نعلم عن شيء يعني يمنع من ذلك، يعني يعتبر طاف في البيت، يعني طوافه صحيح لا يقال طوافه باطل.
قال رحمه الله تعالى: باب الملتزم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب، فألصق صدره ويديه وخديه إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو، فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة، فقلت: ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركن، ثم قام بين الحجر والباب، فألصق صدره ويديه وخديه إليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
ثم ذكر الملتزم، والملتزم هو هذا المكان الذي بين الباب وبين الحجر، وهو مكان يعني ضيق وصغير يعني بين الحجر والحجر الأسود والباب، باب الكعبة. وأورد فيه هذا الحديث الذي في إسناده محمد بن الصباح، والصباح هو ضعيف، وكذلك جاء من طريق أخرى يعني عن ضعيف آخر، فالحديث يعني غير صحيح، ولكنه جاء عن بعض الصحابة، جاء أو ثبت عن بعض الصحابة، فإذا فعل ذلك كما جاء عن بعض الصحابة فلا بأس بذلك. ومن المعلوم أن 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 مكانه يعني مكان ضيق، ويكون بجوار الحجر الأسود، وفيه يعني مشقة، وفيه يعني فيه من المشقة ما فيه، فإن فعل كما جاء عن الصحابة لأنه صح عن بعضهم فلا بأس بذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المثنى بن الصباح
هو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخرج أصحاب الكتب.
لكن يقول عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو.
عن جده عن ايش؟
هكذا عندنا في النص.
نعم. عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده.
لا هو هو الذي يعني في بعض النسخ ليس فيها جده، وإنما فيه أن شعيب طاف مع جده عبد الله بن عمرو، طاف مع جده عبد الله بن عمرو، وشعيب يروي عن جده، وهنا قال إنه طاف معه، طاف معه، أو على يعني ما يوجد في بعض النسخ عن جده، أي في حكاية ما حصل في طوافه كذا، يعني جده هو عبد الله بن عمرو يعني، ولكن يعني غير موجود الرواية عن جد، وإنما الرواية عن أبيه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو الذي هو جده، الذي هو جده، وشعيب يروي عن عبد الله عن جده عبد الله بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى: باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي مناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
ثم ذكر باب الحائط تقضي
المناسك إلا الطواف،
تقضي المناسك كلها إلا الطواف، أي هنا تقضي بمعنى تؤدي، لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى تدارك الشيء الذي قد فات، مثل قضاء الصلاة إذا فات وقتها فإنها تقضى، ويأتي القضاء بمعنى الأداء، ويأتي القضاء بمعنى الأداء، وهذا من تقضي المناسك يعني تؤدي المناسك، تؤدي المناسك كلها إلا طواف البيت فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، يعني أنه خرج معه في حجة الوداع، وقال لا نرى إلا الحج، المقصود من ذلك أن 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 أنهم خرجوا حجاجا، ومنهم من كان مفردا ومنهم من كان معتمرا ومنهم من كان قارنا، وكلهم حجاج لأن قصدهم الحج، والعمرة إنما جاءت تبعا، لأن العمرة تكون في أيام السنة في كلها والحج له وقت معين، فهم خرجوا حجاجا، لكن فيهم من كان مفردا وفيهم من كان قارنا وفيهم من كان معتمرا وكلهم حجاج. فقول لا نرى إلا الحج يعني أن العمرة تابعة للحج، وأن فيهم من هو مفرد ومنهم من هو قارن ومنهم من هو معتمر الذي هو المتمتع ومنهم من هو معتمر الذي هو المتمتع. فلما كنا بشرف نفست يعني أنها حاضت جاء الحيض وكانت متمتعة كأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين كنا متمتعات، أحرمنا بالعمرة.
فدخل سلم عليها وقالت وأنا أبكي،
فدخل عليها رسول سلم وهي تبكي لأنها حصل هذا المانع الذي لا يمكنها من أن تفعل مثل ما يفعل الناس تماما، فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهون الأمر عليها وقال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم، يعني هذا شيء مكتوب وهذا شيء مقدر، وأن هذا مما كتبه الله على بنات آدم أنهن يحضن، فهي ما حصل منها شيء من تلقاء نفسها، وإنما حصل شيء من الله عز وجل في شيء كتبه على بنات آدم وهو أنه يحصل لهن الحيض.
قالت وضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر،
وضحى عن نسائه بالبقر يعني كنا متمتعات، فإما أن يكون المقصود بذلك أنه أن المقصود بذلك الهدي الذي كان عليهن، وأن متمتع عليه هدي وقارن عليه هدي، أو أن المقصود بذلك أضاحي يعني عنهن، لكن الأقرب يعني فيما يتعلق بالحج أن مراد ذلك الهدي الذي كان عليهن.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن،
ومن المعلوم أن البقرة عن سبعة كما أن البدن عن سبعة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن سفيان بن عيينة،
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه،
عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبوه القاسم محمد ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الإفراد بالحج. قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.
ثم ذكر الإفراد بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات ليس معه عمرة، وإنما هو حج مفرد مستقل عن العمرة، هذا هو الإفراد. فإذا دخل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يعني يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق ويطوف طواف الإفاضة وليس عليه هدي أي المفرد. وأما القران هو أن يحرم بالنسكين مع بعض للميقات، وعمله مثل عمل المفرد تماما، إلا أن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، ويجب عليه هدي كما يجب على القارن. ثم ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. أن النبي صلى الله عليه وسلم
أفرد بالحج،
أفرد بالحج يعني أنه أفرد وصار مفردا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه قارن، وثبتت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا بحجته، فلم يكن مفردا ولم يكن متمتعا، وإنما هو قارن. فقالوا فيما يتعلق بالإفراد أنه أفرد مع أنه كان قارنا، فسر بأن أفرد يعني أمر به، كما يضاف الفعل إلى من أمر به، يضاف الفعل إلى من أمر به، فيقال فعل كذا أو أفرد، وهو لم يفرد وإنما أمر بالإفراد. وفسر بأن المقصود من ذلك أن الرسول كان قارنا، وفيهم منهم من سمع التلبية بالحج ولم يسمع ذكر العمرة فحكى الإفراد. وقيل إن المقصود بقوله أفرد الحج يعني أنه أتى بأعمال القران مثل ما يأتي بأعمال الإفراد، لأن أعمال القارن هي أعمال المفرد، لا فرق بين القارن والمفرد في الأعمال، لأن القران طواف واحد وسعي واحد، طواف للعمرة الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، والمفرد طواف للحج وسعي للحج، فالأعمال واحدة. أفرد الحج يعني أفرد أعماله وأتى بها مفردة كما يأتي المفرد بأعمال الحج، إذ لا فرق بين القارن والمفرد في الأعمال، إلا أن القارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد ينوي حجا عند الميقات، والقارن عليه هدي والمفرد له هدي عليه، والباقي كله سواء، والباقي كله سواء، لا فرق بين القران والإفراد إلا في هذين الأمرين: الإحرام لأن هذا نوى حج عمرة وهذا نوى حج فقط، والقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، فيكون معنى ذلك يعني أفرد الحج أي أنه أتى بالعمل الذي هو القران على هيئة الإفراد.
قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب.
وأما ما جاء في ذكر التمتع وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وفسر أيضا بأنه مثل ما قالوا أنه يعني أمر بالتمتع، أو أن منهم من سمع لفظ العمرة ولم يسمع الحج. وقيل وهو قوي أن التمتع يطلق على القران وعلى التمتع المشهور الذي في الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج، فإن القران يقال له تمتع. ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب الهدي على القارن بقوله من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لأن التمتع بالمعنى العام يدخل تحته القران ويدخل تحته ما صرف بهذا الاسم الذي هو التمتع. وسبب في ذلك أن فيه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، فكما أن التمتع الاتيان بالحج والاتيان بالعمرة في سفر واحد، فالقران فيه الاتيان بالحج والعمرة في سفر واحد.
قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب.
أبو مصعب هو زهري ثقة صدوق خرج أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد بالحج.
ثم ذكر حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
ثم ذكر حديث جابر وهو مثل حديث عائشة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد العزيز الدراوردي
صدوق أصحاب الكتب
وحاتم بن إسماعيل
وهو
صدوق يهم خير أصحاب الكتب عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفردوا الحج.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. أبو بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج يعني حصل منهم الإفراد وكانوا يفعلون الإفراد. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا كما عرفنا ولكنه جاء في الحديث الصحيح الذي مرت أنه أفرد الحج فيحمل الإفراد على المعنى الذي ذكر. وأما بالنسبة للخلفاء الثلاثة فإنهم كانوا يفردون الحج. الحديث ضعيف ولكن المتن صحيح من جهة أن هؤلاء أفردوا أبو بكر وعمر وعثمان ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الحديث الصحيح أنه أفرد بمعنى أنه كان قارنا وأعماله مثل أعمال المفرد إذ لا فرق بينهما إلا في الإحرام وفي الهدي كما عرفنا. والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه رجل متروك. هو الإسناد
قال حدثنا هشام بن عمار عن القاسم بن عبد الله العمري
وهو متروك أخرج له
ابن ماجه عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن جابر
رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى باب من قرن الحج والعمرة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أسأل الله إليك. يقول السائل إذا كانت المرأة حائض ولم ينقطع حيضها واضطرت إلى أن تعود إلى بلدها فما العمل؟
إذا كان هذا الذي معها حيض وليس استحاضة لأن إذا كان استمرار الدم ليس دم حيض وإنما انتهى الحيض وجاء شيء بعده هو استحاضة فإن الحكم يختلف لأن المرأة لها أن تطوف وهي مستحاضة وليس لها أن تطوف وهي حائض. لكن إذا كان الحيض يعني جاء وقت السفر وهي لم تطهر فإن بقيت يعني هي ومحرمها ومن معها فإن هذا هو المطلوب. وإن ذهبت يعني لترجع فيجب عليها أن تبقى فهي باقية على إحرامها باقية على إحرامها وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. فهي إن ذهبت أو كان المكان قريبا وأرادت أن تذهب وتبقى ثم فهي تذهب وترجع بعد طهرها. وإن بقيت وطافت بعد طهرها فهذا هو تكون أدت ما عليها في سفرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال حابستنا هي يعني معناها أنها في الحبس يعني لا بد من انتظارها. لكن إن كانت المصلحة في أنها تذهب وترجع فهي باقية من إحرامها لا يقربها لا يقربها زوجها حتى تأتي وتطوف طواف الإفاضة.
يقول هل هدي القران واجب أم مستحب؟
لا واجب، هدي القران واجب وهدي التمتع واجب.
هل للمرأة أن تشترط خشية أن يصيبها الحيض فيحبسها عن السفر؟
يعني بعض أهل العلم قال إن المانع أو الذي جاء فيه ما يتعلق ب يعني هذا المرض كما في قصة ربيعة بن الزبير اللي جاء في الصراط، ويدخل في ذلك المنع والحصر، لكن فيما يتعلق بالحيض لا أدري يعني هل هو يعني لأن هذا يعني تعتبر ما حجت يعني لو أنها يعني رجعت بدون حج يعتبر ما حجت، ولكن هذا ما دام أنه ما فيه إلا الطواف فقط فإنها تأتي بجميع أعمال الحج وتأتي بهذا الطواف وتكون بذلك أكملت حجها. يعني هذا يفيد الاشتراط يفيد في أن الإنسان يترك الحج لكن ما يعتبر حج.
سؤال الحاج التركي، سؤاله الأول يسأل عن منطقة محبس الجن، يقول هذه الكلمة هل هي في مكة المكرمة وما معناها؟
نعم مكان، لكن ما ندري عن صحة هذا المعنى، يعني هو يطلق عند الناس على هذا المكان لكن لا ندري.
يقول سؤاله الثاني، يقول أنا أريد الحج وأنا آفاقي، أريد أن حج التمتع ويجب علي الهدي ولكن لا أستطيع أن أشتري هديا، فيريد أن يصوم 3 أيام في الحج، يقول هل يمكن أن أصومها وأنا هنا في المدينة؟
لا ما يجوز، لا يجوز الإنسان بعدما يأتي بالعمرة يذهب إلى مكة ويبقى يعني في انتظار الحج يأتي بها، ولكن الأولى أن لا يأتي بها إلا إذا قرب الحج، يعني يكون يوم 6 7 8 قريب من الحج، هذا هو الوقت الذي يمكن. أما كونه يأتي بها قبل أن يدخل العمرة وهو في المدينة لا يجوز له ذلك، لأنه ليس بالحج، لأن هذه 3 أيام ليس بالحج.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد بعد ركعتي الطواف دعاء؟ حيث نرى كثيرا من المعتمرين والحجاج يفعلون ذلك.
والله ما نعلم، لكن الأمر في ذلك واسع، الإنسان يدعو، لكن ما نعرف شيء وارد في هذا، لكن لا يمنع كل إنسان يدعو بعدما يصلي، أي مانع يمنع من هذا؟ لكن هل هو مشروع دعاء معين أو أنه يشرع الإنسان يدعو بدعاء معين؟ لا نعلم شيء، لا شيء من ذلك، لكن من دعا بعد صلاته لا نعلم يعني شيء يمنع من ذلك، لكن لا يقال أنه مشروع أو أنه جاء به سنة، لكن إن دعا بعد الصلاة فله أن يدعو.
تسمية الحجر عند العامة بحجر إسماعيل
مو صحيح، ليس بصحيح، لأن هذا إنما حصل في زمن قريش، هذا ليس في زمن إسماعيل، هذا الحجر الموجود بناء قريش، فإضافته إلى إسماعيل هذا يعني ما نعلم لها أصلا.
هل كل الحجر من الكعبة؟
لا ليس كله من الكعبة، وإنما أكثر من الكعبة، ولهذا هو جاي على زاوية على دائرة على شكل دائرة، والكعبة مربعة، الكعبة مربعة ليست يعني مستديرة، فإذا هذه الاستدارة جزء منها ليس من الكعبة لكن أكثرها من الكعبة، أكثر الحجر من الكعبة.
هل من السنة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؟
نعم جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هل الشاذروان الذي في الكعبة هو منها، حيث نرى البعض يزاحمون على تقبيل الحجر الأسود؟
نعم هو منها، قالوا هو منها، ولهذا ليس لأحد أن يطوف يعني ماشيا عليه.
هل تجوز الصلاة داخل الحجر مستقبلا إياه؟
لا يعني كما هو معلوم ما دام ليس من الحجر يستقبل أكثر الكعبة، هو في الكعبة فيستقبل أكثر الكعبة، لا يولي الكعبة دبرة ويستقبل الفضاء، لأن جزء منه ليس من الكعبة الذي هو الحجر، جزء من الحجر ليس من الكعبة الذي هو آخره وأكثر من الكعبة، ولكن من صلى في الحجر يستقبل الكعبة لا يستدبره، يستقبل المبني من الكعبة لا يستدبرها.
القول بأن إسماعيل أو أمه قد دفن في الحجر
هذا غير صحيح، أمر غير صحيح، ما في شيء يدل على هذا أبدا ولا يصح.
هل يشترط صلاة
ركعتين؟ الحجر هذا كما هو علوم هو في زمن إسماعيل وإبراهيم قبل الكعبة، ما جاء هذا المكان إلا بفعل قريش، وفعل قريش وإلا في إبراهيم بناها على القواعد التي داخل فيها الحجر، يعني في عهد إبراهيم وإسماعيل على القواعد التي الحجر داخل فيها، هذا الحجر ما وجد إلا في زمن قريش. نعم.
هل يشترط صلاة الركعتين بعد كل طواف؟
الأولى أنه يطوف ركعتين، يطوف ويصلي ركعتين، وإن يعني جمعها يعني بعد ذلك في الآخر وصلى ركعتين يجري ويكفي.
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأمهات المؤمنين بالإفراد حيث أنهم أفردوا والنبي صلى الله عليه وسلم قارن مع كونهم حريصين بمتابعته؟
هل إيش؟
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمهات المؤمنين بالإفراد؟
أمهات المؤمنين كنا متمتعات، أمهات المؤمنين كنا متمتعات، والحجاج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحليفة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، منهم من كان متمتعا محرما بالعمرة فقط، ومنهم من كان مفردا أحرم بالحج فقط، ومنهم من كان قارنا أحرم بالحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وساقه من ساقه معه من أصحابه، ولما وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يفسحوا من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أن يفسح إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام، لكن لم يفهموا أو فيهم من لم يفهم أن هذا الأمر أنه لازم، وأن القران والإفراد بدون سوق هدي أنه قد نسخ، وأنه ليس يعني حكم غير باقي، فإن كون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يفردون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك لازما واجبا ما تركوا ذلك، بل التزموا بالتمتع وأتوا بالتمتع أو أتوا بالقران مع سوق الهدي أو الإفراد مع سوق الهدي، لكنهم كانوا يفردون ولم يأتي ما يدل على أن هذا الإفراد ما حصل إلا مع سوق الهدي، فدل على أن حكم الإفراد وحكم القران سواء مع سوق الهدي أو مع بدونه أنه حكم باقي وغير منسوخ لفعل أصحابه الخلفاء الراشدين الثلاثة من بعده، ولأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لا يعني عن عيسى بن مريم في آخر الزمان أنه لا يهلن بعمرة أو بحج أو لأثني أنهما يعني أنه سيحرم إما بعمرة وإما بقران وإما بإفراد.
مر معنا حديث في باب دخول مكة عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهار. الأخ راجع يقول تهذيب الكمال فوجد أن وكيع هو فقط يروي عن عبد الله المخضر
ما يروي عن عبد الله
هكذا. قال المزي مجلد الخامس عشر 1927 روى عنه وكيع بن الجراح ورمز بالتاء وقاف. وأما عبيد الله بن عمر بن حفص فلم يروي عنه وكيع ولم يذكر المزي أن وكيعا ممن روى عن عبيد الله بن عمر.
نعم إذا كان أنه وكيع لم يروي فيكون عمر المكبر. لكن يعني هذا المعنى الذي هو يعني يكون أنه دخل مكة نهارا جاء كما قلت في صحيح البخاري من أحد الطرق عنده عن عبيد الله يعني منصوصا على عبيد الله. لكن إذا كان وكيع لم يروي عن عبيد الله وإنما روايته عن عبد الله فالرواية هذه تكون من طريق العمري المكبر ولكنها صحيحة. الإسناد ضعيف والمتن صحيح. المتن صحيح والإسناد ضعيف. هذا إذا كان لم يروي وكيع إلا عن العمري المكبر.
هنا الأخ أرسل لنا فائدة في قضية الفجأة إن شاء الله كتاب الأضاحي.
في
كتاب الأضاحي
هي.
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمهات المؤمنين في حجة الوداع. حديث قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن.
طيب هذا يفيد
يفيدنا
هدي. قال ذبح
ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن.
نعم وكان في الأضاحي حتى ما كان في المدينة ما كان يضحي عن نسائه وإنما يضحي عنه وعن أهل بيته وعنه عمن لم يضحي من أمته. فما كان يضحي عن نسائه يعني على سبيل الانفراد. ثم أيضا أن يكون هذا في الحج هو الواجب إنما هو الهدي عن المتمتع وهن متمتعات.
يقول ما حكم حمل العفش على الرأس؟ هل يمنع منه بالنسبة للمحرم ويعتبر ملاصق؟
لا بأس به. لأن يعني الإنسان يعني إذا كان يعني أراد أو قصد من الحمل تغطية الرأس لا يجوز. وأما إذا كان يعني الحمل يعني يتطلب أن يحط على رأسه فإنه لا بأس. يعني يعتبر ما غطى رأسه وإنما حمل متاعه. لكن إذا كان مقصوده من الحمل التغطية لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب الطواف بالحجر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحجر فقال هو من البيت. قلت ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال عجزت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم؟ قال ذلك فعل قومك ليدخلوه من شاء
يدخلوه يعني يدخلوا البيت من شاء
ليدخلوه من شاء ويمنعوه من شاء ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب الطواف بالحجر، أي أن الطواف بالكعبة يكون من وراء الحجر، لأن الحجر من الكعبة، فهو إن لم يكن مبنيا معها إلا أنه جزء منها لم يشمله البناء، بناء قريش لما بنوها. وأورد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بناء البيت، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن قومك الحديث عهد الكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعلت لها يعني بابا يعني بأسفلها بدل يكون من أعلاها. المقصود من الحديث أنه لما بين أن الحجر من الكعبة، معناه أنه لا بد من الطواف بكامل الكعبة، فلا يجوز الإنسان أن يطوف من داخل الحجر بحيث يدخل مع الباب الذي يدخل الحجر من جهة الحجر ثم يخرج من الجهة المقابلة، لأنه يعتبر ما طاف بالكعبة، ولو طاف شوطا واحدا من داخل الحجر فإن طوافه غير صحيح، لأنه يشترط في كل الأطواف أن تكون بكامل الكعبة التي منها الحجر. هذه الحديث
عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال: هو من البيت. قلت: ما منعهم أن يصلوا؟
معنى ذلك أن من صلى بالحجر فهو مصلي بالكعبة، من صلى في داخل الحجر فيعتبر مصليا في الكعبة، لأنه جزء منها، لأنه جزء منها. نعم.
قلت: ما منعهم أن يدخلوه فيه؟ قال: عجزت بهم النفقة.
قالت: ما منعهم أن يدخلوا فيه ما دام من الكعبة، ما الذي منعهم أن يدخلوا فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجزت بهم النفقة، وذلك أنهم اتفقوا على أن لا يبنوه إلا بشيء طيب، يعني طيب أموالهم، فلا يبنوه بشيء يعني غير جيد مثل مهور البغايا وغير ذلك من الأمور التي هي من المكاسب الخبيثة أو المكاسب الرديئة. فقال: عجز بهم النفقة، يعني النفقة التي جمعوها وهي من أموالهم الطيبة والجيدة لم يتمكنوا بها من بناء الكعبة كاملة، وإنما بنوا أكثرها وتركوا ذلك الجزء من الجهة الشمالية الذي أحاط به ذلك الجدار الذي يعتبر حاجزا يعني حتى يطاف من ورائه، وحتى لا يعني يطوف الناس من داخله، وإنما يطوفون من ورائه، عجزت منهم النفقة.
قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟
قلت: فما شأن بابه مرتفعا، يعني أن الكعبة يعني بابها ليس بالأرض يدخل فيه بسهولة، وإنما إما يدخل بسلم أو بالتناول أو بأن يكون أحد على بابها ويتناول أحدا يعني حتى يتسلق وحتى يصل ويدخل إليها. فقال: جعلوه كذلك ليدخلوه من شاءوا ويمنعوه من شاءوا، لأنه لو كان في الأرض يعني يزدحم الناس عليه ويدخل من لا يريدون دخوله، لكن لما كان مرتفعا ما يدخله كل أحد، وإنما يدخله من شاء يدخلونه من شاءوا ويمنعونه من شاءوا.
ولولا أن قومك حديث عهد بكفر مخافة أن تنفر قلوبهم لنظرت هل أغيره فأدخل فيه من تقص منه وجعلت بابه بالأرض.
والحديث ورد في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر بأنه لولا حداثة عهد الكفار أو عهد الذين أسلموا يعني بالكفر لهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل بابه بالأرض ولكنه خشي أن تنفر قلوبهم فلذلك تركه على ما هو عليه. ولهذا يؤخذ يعني من هذا الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شيبان
هو بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن أشعث بن أبي الشعثاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأسود بن يزيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل الطواف. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.
أعد الإسناد.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن الفضيل عن العلاء بن المسيب عن عطاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة.
ثم ذكر فضل الطواف، يعني الطواف ورد فيه ما يدل على فضله، ومعلوم أنه الطواف يكون فرضا ويكون واجبا ويكون مستحبا. الفرض الذي هو طواف العمرة أو طواف الإفاضة، والواجب مثل طواف الوداع، والتطوع الأطرفة الأخرى التي تكون في جميع أوقات السنة. الإنسان يعني يطوف بالبيت متى شاء، هذا تطوع. وقد ورد فيه ما يدل على فضله، وهو أن من طاف فيه أسبوعا فكأن كان كعجل رقبة، يعني تطوعا. وأما بالنسبة للفرض فإنه لا بد منه، ولا شك أن فيه الأجر وفيه الثواب، لكن التطوع يعني يشرع فيه التطوع في الطواف. وأما بالنسبة للسعي فإنه لا تطوع فيه، أجمع العلماء على أنه لا تطوع في السعي، وإنما يؤدى فيه الأمر الذي لا بد منه، وهو سعي الحج أو سعي العمرة. سعي الحج أو سعي العمرة، يعني هذا هو الذي لا بد منه. وأما التطوع فإنه لا يتطوع في السعي، وإنما يتطوع بالطواف، وإنما يتطوع بالطواف. وقد جاء الحديث من طرق متعددة، الذي هو حديث فضل الطواف، يعني من هذا الحديث الذي يعني فيها كلام، ولكنه جاء ما يؤيده ويقويه من طرق أخرى.
قال حدثنا علي بن محمد
ثقة أخرجه البخاري أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن محمد بن الفضيل
ابن غزوان صدوق خرج أصحاب الكتب.
عن العلاء بن المسيب
وهو
ثقة ربما وهم بدل أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عطاء عن عبد الله بن عمر
عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حميد بن أبي سوية قال سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وكل به 70 ملكا، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد، ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن. قال له ابن هشام: يا أبا محمد، فالطواف؟ قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت 7 ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في فضل الطواف قال أوله
قال عطاء حدثني أبو هريرة ابن هشام يسأل عطاء عن الركن اليماني ويطوف بالبيت فقال عطاء حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل به سبعون ملكا.
نعم هذا في فضل الركن اليماني. الركن اليماني أنه وكل به سبعون ملكا يؤمنون يعني يؤمنون.
فمن قال اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة.
يعني من قال عند الركن اليماني هذا الذكر وهذا الدعاء فالملائكة تؤمن على ذلك.
فلما بلغ الركن الأسود قال يا أبا محمد ما بلغك في هذا الركن الأسود؟ قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن.
من فاوضه يعني قابله واستقبله واستلمه فكأنما يفاوض يد الرحمن. يعني هذا يدل على فضله. وهذا يشبه الحديث الأثر الذي عن ابن عباس وهو يعني غير صحيح. الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صابح وقبل فكأنما صابح الله وقبل يمينه. يعني هذا هو معناه لكن الحديث كما هو معلوم غير صحيح.
قال له ابن هشام يا أبا محمد في الطواف. قال عطاء حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من طاف في البيت سبعا ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له بها عشر درجات ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه.
ثم ذكر هذا وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة لأن الحديث الترجمة في فضل الطواف وهذا هو محل الشاهد لها. وقال إن من طاف وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كتب له عشر حسنات ومحي عن عشر سيئات
ورفع له عشر درجات.
يعني من كان يطوف ويذكر الله عز وجل يعني بهذا الذكر أو بغيره المهم أن يكون في ذكر الله عز وجل. وأما إن كان
وأما من تكلم وأما من طاف تتكلم هو في
وأما من طاف وتكلم يعني بغير هذا الذكر وتكلم يعني بأمور الدنيا بغير الذكر فكان ما خاب الرحمة
في الرحمة برجليه.
فالرحمة برجليه يعني أن عمله ناقص وثوابه أقل لأنه كان ما خاب الرحمة برجليه بمعنى أنه ما حصل التطهر وما حصل ذلك إلا لأسفله ولم يصل إلى نهايته وإلى يعني كامله بمعنى أنه حصل له أن غمرته الرحمة وصار أن يكون يعني كل جسمه يعني دخل فيها فإن عمله ناقص ويكون كأنه خاضها برجليه فما فوق الرجلين ليس له نصيب من الرحمة. لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف لا تقوم به حجة.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن
عن إسماعيل بن عياش
وهو صدوق في روايته عن غير الشاميين وفي غير الشاميين في روايته عن الشاميين ومخلط في روايته عن غيرهم وهذا من روايته عن غيرهم. وأيضا يعني هذا الذي روى عنه مجهول يعني ففيه يعني علته أولا كون شيخ مجهول وكونه ليس شاميا. نعم فالحديث غير صحيح يعني لو كان مدنيا أو لو كان غير شامي وليس المجهول فإن هذه علة لكن مع كونه مجهول تكون علتان قادحتان إحداهما كون مجهول والثانية كون روايته ليست عن الشام. نعم.
رجل البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن.
نعم.
عن حميد بن ابي سوية.
نعم هو
مجهول رجل ابن ماجه.
نعم.
عن عطاء بن ابي رباح عن ابي هريرة.
عطاء بن ابي رباح ثقة اصحاب الكتب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الركعتين بعد الطواف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن ابيه عن المطلب رضي الله عنه انه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف احد. قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة.
ثم ذكر باب صلاة ركعتين.
الركعتين بعد الطواف.
باب الركعتين بعد الطواف، يعني أن من سنن الطواف أن يصلى بعده ركعتان، والأولى أن تكون خلف المقام، وإن صلاهما في أي مكان فإن ذلك صحيح، تصح الصلاة في أي مكان من المسجد، ولكن كونها خلف المقام هو الأولى والأفضل. ثم ذكر هذا الحديث عن
المطلب نبي وداع
قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبينه.
إذا فرغ من سبعه، أي الأشواط السبعة التي هي مشروعة في الطواف، فإنه إذا حاذى الركن، الركن الذي هو فيه الحجر، فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعتين، وليس بينه وبين الطواف أحد، أو ليس بينه وبين الطواف أحد، يعني معناه أن الذي بينه وبين المطاف مكشوف، يعني ليس فيه سترة، ليس فيه سترة. ولهذا قال ابن ماجه: هذا في مكة خاصة، هذا في مكة،
نعم
في مكة خاصة، يعني عدم اتخاذ السترة، وأن الإنسان يعني يطوف أو يصلي وليس يعني أمامه سترة، يعني فيما يتعلق بمكة. قال: هذا خاص، أو أن هذا بمكة، يعني أي في الحرم أو في المسجد الحرام، لأنه لا يلزم فيه السترة. ولا شك أن اتخاذ السترة يعني أمر مطلوب، ولكن مع شدة الزحام وكثرة الزحام الذي لا يمكن معه يعني صد الناس، فإن الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، ولكن حيث يكون هناك ليس هناك زحام فليس لأحد أن يمر بين يدي المصلي، ولو مر له أن يرده. أعد الحديث.
يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن.
يحاذي بالركن، يعني الركن اللي هو الحجر الأسود، وهذا يدل على أنه ليس يلزم أن يكون خلف المقام، يعني المقام لا يحاذي الركن، وإنما هو يعني يميل عن الركن من جهة الشرق، وإنما الذي يحاذي الركن هو جهة الصفا، جهة الصفا، هذا هو الذي يحاذي الركن. فهو يعني ففيه أنه لا يلزم الصلاة يعني خلف المقام، ولكن جاءت السنة دالة على ذلك، فلا شك أنه هو الأولى، وإن فعل في غيره صح.
وصلى ركعتين في حاشية المطاف.
حاشية المطاف يعني طرفه، يعني ليس وسط الناس، وإنما هو وراء الناس الطائفين.
وليس بينه وبين الطواف أحد،
يعني ليس بينه وبين الطواف أحد، أي المكان الذي يطاف فيه أو الطواف الذي هو جمع طائف، ليس بينه وبينه أحد، يعني ليس هناك سترة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة.
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن جريج.
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة.
كثير هو
ثقة البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه.
أبوه مقبول.
أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن المطلب.
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وهذا الحديث فيه علتان، أولا يعني اللي هو كثير والد كثير هذا يعني مقبول، ثم أيضا قيل أنه لم يسمعه من أبيه، يعني اللي هو كثير لم يسمع الحديث من أبيه. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين، قال وكيع يعني عند المقام، ثم خرج إلى الصفا.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاف بالبيت سبعا وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا، ثم خرج إلى الصفا، فهذا فيه صلاة ركعتين بعد الطواف وأنها عند المقام، وهذا هو الأولى. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله
هو
ثقة أخرجه ابن ماجه. نعم. عن وكيع
ثقة أخرجه أبو كتب
عن محمد بن ثابت العبدي
وهو
صدوق لين الحديث وله أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن دينار
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن عمر.
نعم.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال الوليد فقلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال نعم.
ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف ذهب إلى
أتى مقام إبراهيم
يعني يصلي فيه، وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهي قراءتان، قراءة فيها واتخذوا، قراءة واتخذوا يعني بالماضي أو بالأمر. نعم.
فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
قال نعم الأخت.
كان المقام في هذا المكان ولا كان؟
والله هو يعني قيل أنه كان عند الحجر، وقيل أن هذا هو مكانه الذي هو يعني ليس متصلا بالكعبة أو متصلا بالحجر، وإنما هو قيل أنه في هذا المكان الذي هو فيه.
فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، قال الوليد قلت لمالك هكذا قرأها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال نعم.
المقصود يعني المقام الذي يعني يصلى وراءه، ويأتي المقام يراد به المقامات التي قامها إبراهيم كما في قول الله عز وجل الناس في البيت في آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم يعني هذا ليس يعني مفردا وإنما هو جنس يعني المقامات التي قامها إبراهيم، ويطلق إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما، يطلق إطلاقا خاصا على هذا المكان الذي صلى فيه ركعتان بعد الطواف، ويطلق على المقامات التي قامها إبراهيم وهي المناسك والمشاعر، لأنها كل هذه مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا المقصود به الجمع، وأما اتخذوا مقام إبراهيم مصلى المقصود به الخصوص. نعم.
قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي
هو
صدوق يخطئ أخرجه ابن ماجه عن الوليد بن مسلم
الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن جعفر بن محمد
وهو صديق خرج البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبيه
أبي محمد بن علي بن حسين وهو ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن جابر قال رحمه الله تعالى: باب المريض يطوف راكبا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معل بن منصور حا قال وحدثنا إسحاق بن منصور وأحمد بن سيان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنهما أنها مرضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. قال ابن ماجه: هذا حديث أبي بكر.
ثم ذكر الطواف راكبا.
باب المريض يطوف راكبا.
باب المريض يطوف راكبا يعني أن من كان غير قادر على الطواف ماشيا فإنه يطوف راكبا. وأورد في هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها يعني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها يعني مريضة فأمرها بأن تطوف من وراء الناس راكبة فدل هذا على أنه يجوز وأنه يسوغ للمريض أن يطوف راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أم سلمة رضي الله عنها إلى ذلك.
عن أم سلمة أنها مرضت فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أصحاب الكتب الترمذي
عن معل بن منصور
وهو
ثقة أصحاب الكتب قال وحدثنا إسحاق بن منصور
الكوشي وهو ثقة أصحاب الكتب إلا أبا داود
وأحمد بن سينان
هو
ثقة غيره البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي لمسند مالك وابن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن عروة
وابن الزبير ثقة من فقيه أحد فقراء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب
عن زينب
بنت أم سلمة رضي الله عنها أخرج أصحاب الكتب
عن أم سلمة
وهي هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أخرج لها أصحاب الكتب.
قال ابن ماجه: هذا حديث أبي بكر.
هذا حديث أبي بكر عن لفظ أبي بكر الذي هو الشيخ الأول الذي هو الشيخ الأول من مشايخه وعند شيخين هو
نعم
الشيخ الأول.
هل من شرط الطواف راكبا العذر؟
الأولى الإنسان ما يطوف راكبا إلا لعذر لكن لو طاف يعني من غير العذر ما نعلم عن شيء يعني يمنع من ذلك يعني يعتبر طواف في البيت يعني طوافه صحيح لا يقال طوافه باطل.
قال رحمه الله تعالى: باب الملتزم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: طفت مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت: ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخديه إليه ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت المثنى بن الصباح يقول: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله بن عمرو فلما فرغنا من السبع ركعنا في دبر الكعبة فقلت: ألا تتعوذ بالله من النار؟ قال: أعوذ بالله من النار. قال: ثم مضى فاستلم الركب ثم قام بين الحجر والباب فألصق صدره ويديه وخديه إليه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.
ثم ذكر الملتزم، والملتزم هو هذا المكان الذي بين الباب وبين الحجر، وهو مكان يعني ضيق وصغير يعني بين الحجر والحجر الأسود والباب باب الكعبة. وأورد فيه هذا الحديث الذي في إسناده محمد بن الصباح والصباح وهو ضعيف، وكذلك جاء من طريق أخرى يعني عن ضعيف آخر، فالحديث يعني غير صحيح، ولكنه جاء عن بعض الصحابة، جاء أو ثبت عن بعض الصحابة، فإذا فعل ذلك كما جاء عن بعض الصحابة فلا بأس بذلك. ومن المعلوم أن 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 مكانه يعني مكان ضيق ويكون بجوار الحجر الأسود وفيه يعني مشقة وفيه يعني فيه من مشقة ما فيه، فإن فعل كما جاء عن الصحابة لأنه صح عن بعضهم فلا بأس بذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
الزهري ثقة البخاري وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن المثنى بن الصباح
وهو ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
وهو شعيب بن محمد وهو كذلك صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة.
عن جده
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أخرج أصحاب الكتب.
لكن يقول عن جده قال قفت مع عبد الله بن عمرو.
عن جده عن ايش؟
هكذا عندنا في النصفة.
نعم. عن عمرو بن شعيب
عن أبيه عن جده
لا قال هو الذي يعني في بعض النسخ ليس فيها جده، وإنما فيه أن شعيب طاف مع جده عبد الله بن عمرو، طاف مع جده عبد الله بن عمرو وشعيب يروي عن جده، وهنا قال إنه طاف معه أو على يعني ما يوجد في بعض النسخ عن جده أي في حكاية ما حصل في طوافه كذا، لأن جده هو عبد الله بن عمرو يعني، ولكن يعني غير موجود الرواية عن جد، وإنما الرواية عن أبيه قال قفت مع عبد الله بن عمرو الذي هو جده وشعيب يروي عن عبد الله عن جده عبد الله بن عمرو.
قال رحمه الله تعالى باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريبا من سرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال ما لك أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي المناسك كلها غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
ثم ذكر باب الحائط تقضي
المناسك إلا الطواف،
تقضي المناسك كلها إلا الطواف، أي هنا تقضي بمعنى تؤدي، لأن القضاء يأتي بمعنى الأداء ويأتي بمعنى تدارك الشيء الذي قد فات، مثل قضاء الصلاة إذا فات وقتها فإنها تقضى، ويأتي القضاء بمعنى الأداء، ويأتي القضاء بمعنى الأداء، وهذا منه تقضي المناسك يعني تؤدي المناسك، تؤدي المناسك كلها إلا طواف البيت فإنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، يعني أنه انفرد معه في حجة الوداع، وقال لا نرى إلا الحج، المقصود من ذلك أن 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 أنهم خرجوا حجاجا، ومنهم من كان مفردا ومنهم من كان معتمرا ومنهم من كان قارنا وكلهم حجاج لأن قصدهم الحج. والعمرة إنما جاءت تبعا لأن العمرة تكون في أيام السنة في كلها والحج له وقت معين. فهم خرجوا حجاجا لكن فيهم من كان مفردا وفيهم من كان قارنا وفيهم من كان معتمرا وكلهم حجاج. فقوله لا نرى إلا الحج يعني أن العمرة تابعة للحج وأن فيهم من هو مفرد ومنهم من هو قارن ومنهم من هو معتمر الذي هو المتمتع ومنهم من هو معتمر الذي هو المتمتع. فلما كنا بشرف نفست يعني أنها حاضت جاء الحيض وكانت متمتعة كأمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين كنا متمتعات أحرمنا بالعمرة.
فدخل سلم عليها وقالت وأنا أبكي.
فدخل عليها رسول سلم وهي تبكي لأنها حصل هذا المانع الذي لا يمكنها من أن تفعل مثل ما يفعل الناس تماما. فالرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهون الأمر عليها وقال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم يعني هذا شيء مكتوب وهذا شيء مقدر وأن هذا مما كتبه الله على بنات آدم أنهن يحضن. فهي ما حصل منها شيء من تلقاء نفسها وإنما حصل شيء من الله عز وجل في شيء كتبه على بنات آدم وهو أنه يحصل لهن الحيض.
قالت وضحى صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
وضحى عن نسائه بالبقر يعني كنا متمتعات. فإما أن يكون المقصود بذلك أنه أن المقصود بذلك الهدي الذي كان عليهن وأن متمتع عليه هدي والقارن عليه هدي أو أن المقصود بذلك أضاحي يعني عنهن. لكن الأقرب يعني فيما يتعلق بالحج أن المراد بذلك الهدي الذي كان عليهن.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن
ومن محمد. المعلوم أن البقرة عن سبعة كما أن بدن عن سبعة.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وعلي بن محمد عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
عبد الرحمن بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب وأبوه القاسم محمد ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب الإفراد بالحج. قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج.
ثم ذكر الإفراد بالحج والإفراد هو أن يحرم بالحج من الميقات ليس معه عمرة وإنما هو حج مفرد مستقل عن العمرة. هذا هو الإفراد. فإذا دخل مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى أن يعني يأتي يوم العيد ويرمي الجمرة ويحلق ويطوف طواف الإفاضة وليس عليه هدي أي المفرد. وأما القران هو أن يحرم بالنسكين مع بعض للميقات وعمله مثل عمل المفرد تماما إلا أن المفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن ويجب عليه هدي كما يجب على القارن. ثم ورد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم
أفرد بالحج
يعني أنه أفرد وصار مفردا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه قارن وثبتت الأحاديث الكثيرة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا بحجته فلم يكن مفردا ولم يكن متمتعا وإنما هو قارن. فقالوا فيما يتعلق بالإفراد أنه أفرد مع أنه كان قارنا فسر بأن أفرد يعني أمر به، كما يضاف الفعل إلى من أمر به، يضاف الفعل إلى من أمر به فيقال فعل كذا أو أفرد، وهو لم يفرد وإنما أمر بالإفراد. وفسر بأن المقصود من ذلك أن الرسول كان قارنا، وفيهم منهم من سمع التلبية بالحج ولم يسمع ذكر العمرة فحكى الإفراد. وقيل إن المقصود بقوله أفرد الحج يعني أنه أتى بأعمال القران مثل ما يأتي بأعمال الإفراد، لأن أعمال القارن هي أعمال المفرد، لا فرق بين القارن والمفرد في الأعمال، لأن القران طواف واحد وسعي واحد، طواف للعمرة الحج والعمرة وسعي الحج والعمرة، والمفرد طواف للحج وسعي للحج، فالأعمال واحدة. أفرد الحج يعني أفرد أعماله وأتى بها مفردة كما يأتي المفرد بأعمال الحج، إذ لا فرق بين القارن والمفرد في الأعمال، إلا أن القارن ينوي حجا وعمرة، والمفرد ينوي حجا عند الميقات، والقارن عليه هدي والمفرد له هدي عليه، والباقي كله سواء، والباقي كله سواء، لا فرق بين القران والإفراد إلا في هذين الأمرين: الإحرام لأن هذا نوى حج عمرة وهذا نوى حج فقط، والقارن عليه هدي والمفرد له هدي عليه، فيكون معنى ذلك يعني أفرد الحج أي أنه أتى بالعمل الذي هو القران على هيئة الإفراد. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب.
وأما ما جاء في ذكر التمتع وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، وفسر أيضا بأنه مثل ما قالوا أنه يعني أمر بالتمتع، أو أن منهم من سمع لفظ العمرة ولم يسمع الحج، وقيل وهو قوي أن التمتع يطلق على القران وعلى التمتع المشهور الذي في الإحرام بالعمرة ثم التحلل منها ثم الإحرام بالحج، فإن القران يقال له تمتع، ولهذا استدل بعض أهل العلم على وجوب الهدي على القارن بقوله من تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، لأن التمتع بالمعنى العام يدخل تحته القران ويدخل تحته ما صرف بهذا الاسم الذي هو التمتع. وسبب في ذلك أن فيه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحد، كما أن التمتع الاتيان بالحج والاتيان بالعمرة في سفر واحد، فالقران فيه الاتيان بالحج والعمرة في سفر واحد. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار وأبو مصعب.
أبو مصعب هو الزهري ثقة صدوق خلال أصحاب الكتب.
عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وكان يتيما في حجر عروة بن الزبير، عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفرد بالحج.
ثم ذكر حديث عائشة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج.
ثم ذكر حديث جابر وهو مثل حديث عائشة.
قال حدثنا هشام بن عمار عن عبد العزيز الدراوردي
صدوق أصحاب الكتب،
وحاتم بن إسماعيل
وهو
صدوق يهم خير أصحاب الكتب، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله العمري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفرد الحج.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر.
نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج. أبو بكر وعمر وعثمان أفردوا الحج، يعني حصل منهم الإفراد وكانوا يفعلون الإفراد، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان قارنا كما عرفنا، ولكنه جاء في الحديث الصحيح الذي مرت أنه أفرد الحج، فيحمل الإفراد على المعنى الذي ذكر. وأما بالنسبة للخلفاء الثلاثة فإنهم كانوا يفردون الحج. الحديث ضعيف ولكن المتن صحيح من جهة أن هؤلاء أفردوا أبو بكر وعمر وعثمان، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في الحديث الصحيح أنه أفرد بمعنى أنه كان قارنا وأعماله مثل أعمال المفرد، إذ لا فرق بينهما إلا في الإحرام وفي الهدي كما عرفنا. والحديث بهذا الإسناد ضعيف لأن فيه رجل متروك. هو
إسناد قال حدثنا هشام بن عمار عن القاسم بن عبد الله العمري
وهو متروك أخرج له
ابن ماجه. عن محمد بن المنكدر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر
رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى: باب من قرن الحج والعمرة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أسأل الله إليك. يقول السائل: إذا كانت المرأة حائض ولم ينقطع حيضها فاضطرت إلى أن تعود إلى بلدها، فما العمل؟
إذا كان هذا الذي معها حيض وليس استحاضة، لأن إذا كان استمرار الدم ليس دم حيض وإنما انتهى الحيض وجاء شيء بعده هو استحاضة، فإن الحكم يختلف، لأن المرأة لها أن تطوف وهي مستحاضة وليس لها أن تطوف وهي حائض. لكن إذا كان الحيض يعني جاء وقت السفر وهي لم تطهر، فإن بقيت يعني هي ومحرمها ومعها فإن هذا هو المطلوب، وإن ذهبت يعني لترجع فيجب عليها أن تبقى، فهي باقية على إحرامها، باقية على إحرامها، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، فهي إن ذهبت أو كان المكان قريبا وأرادت أن تذهب وتبقى ثم فهي تذهب وترجع بعد طهرها، وإن بقيت وطافت بعد طهرها فهذا هو تكون أدت ما عليها في سفرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن صفية قد حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: حابسة ناهية، يعني معناها أنها في الحبس، يعني لا بد من انتظارها، لكن إن كانت المصلحة في أنها تذهب وترجع فهي باقية على إحرامها، لا يقربها لا يقربها زوجها حتى تأتي وتطوف طواف الإفاضة.
يقول: هل هدي القران واجب أم مستحب؟
لا، واجب. هدي القران واجب وهدي التمتع واجب.
هل للمرأة أن تشترط خشية أن يصيبها الحيض فيحبسها عن السفر؟
يعني بعض أهل العلم قال أن المانع أو الذي جاء فيه ما يتعلق ب يعني هذا المرض كما في قصة ربع بن الزبير اللي جاء في الإشراط، ويدخل في ذلك المنع والحصر، لكن فيما يتعلق بالحيض لا أدري يعني هل هو يعني، لأن هذا يعني تعتبر ما حجت، يعني لو أنها يعني رجعت بدون حج تعتبر ما حجت، ولكن هذا ما دام أنها ما فيه إلا النقر فقط فإنها تأتي بجميع أعمال الحج وتأتي بهذا الطواف وتكون بذلك أكملت حجها. يعني هذا يفيد الاشتراط، يفيد في أن الإنسان يترك الحج لكن ما يعتبر حج.
سؤال الحاج التركي، سؤاله الأول يسأل عن منطقة محبس الجن، يقول: هذه الكلمة هل هي في مكة المكرمة وما معناها؟
نعم مكان، لكن ما ندري عن صحة هذا المعنى، يعني هو يطلق عند الناس على هذا المكان، لكن لا ندري.
يقول سؤاله الثاني، يقول أنا أريد الحج وأنا آفاقي، أريد أن حج التمتع ويجب علي الهدي، ولكن لا أستطيع أن أشتري هدية، فيريد أن يصوم 3 أيام في الحج، يقول هل يمكن أن أصومها وأنا هنا في المدينة؟
لا، ما يجوز، لا يجوز. الإنسان بعدما يأتي بالعمرة يذهب إلى مكة ويبقى يعني في انتظار الحج يأتي بها، ولكن الأولى لا يأتي بها إلا إذا قرب الحج، يعني يكون يوم 6 7 8 قريب من الحج، هذا هو الوقت الذي يعني يمكن. أما كونه يأتي بها قبل أن يدخل العمرة وهو في المدينة لا يجوز له ذلك، لأنه ليس بالحج، لأن هذه 3 أيام ليست بالحج.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد بعد ركعتي الطواف دعاء؟ حيث نرى كثيرا من المعتمرين والحجاج يفعلون ذلك.
ما نعلم، لكن الأمر في ذلك واسع، الإنسان يدعو، لكن ما نعرف شيء وارد في هذا، لكن لا يمنع كل الإنسان يدعو بعدما يصلي، أي مانع يمنع من هذا؟ لكن هل هو مشروع دعاء معين أو أنه يشرع الإنسان يدعو بدعاء معين؟ لا نعلم شيء، لا شيء من ذلك، لكن من دعا بعد صلاته لا نعلم يعني شيء يمنع من ذلك، لكن لا يقال أنه مشروع أو أنه جاء به سنة، لكن إن دعا بعد الصلاة فله أن يدعو.
تسمية الحجر عند العامة بحجر إسماعيل
مو صحيح، ليس بصحيح، لأن هذا إنما حصل في زمن قريش، هذا ليس في زمن إسماعيل، هذا الحجر الموجود بناء قريش، فإضافته إلى إسماعيل هذا يعني ما نعلم لها أصلا.
هل كل الحجر من الكعبة؟
لا، ليس كله من الكعبة، وإنما أكثر من الكعبة، ولهذا هو جاء على زاوية، على دائرة، على شكل دائرة، والكعبة مربعة، الكعبة مربعة ليست يعني مستديرة، فإذا هذه الاستدارة جزء منها ليس من الكعبة، لكن أكثرها من الكعبة، أكثر الحجر من الكعبة.
هل من السنة استلام الحجر بعد ركعتي الطواف؟
نعم، جاء ما يدل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة.
هل الشاذروان الذي في الكعبة هو منها، حيث نرى البعض يزاحمون على تقبيل الحجر الأسود؟
نعم، هو منها، قالوا هو منها، ولهذا ليس لأحد أن يطوف يعني ماشيا عليه.
هل تجوز الصلاة داخل الحجر مستقبلا إياه؟
لا، يعني كما هو معلوم ما دام ليس من الحجر يستقبل أكثر الكعبة، هو في الكعبة فيستقبل أكثر الكعبة، لا يولي الكعبة دبره ويستقبل الفضاء، لأن جزءا منه ليس من الكعبة الذي هو الحجر، جزء من الحجر ليس من الكعبة الذي هو آخر، وأكثر من الكعبة، ولكن من صلى في الحجر يستقبل الكعبة لا يستدبره، يستقبل المبني من الكعبة لا يستدبرها.
القول بأن إسماعيل أو أمه قد دفن في الحجر
هذا غير صحيح، أمر غير صحيح، ما في شيء يدل على هذا أبدا ولا يصح.
هل يشترط صلاة
ركعتين؟ الحجر هذا كما هو علوم هو في زمن إسماعيل وإبراهيم قبل الكعبة، ما جاء هذا المكان إلا بفعل قريش، وفعل قريش وإلا في إبراهيم بناها على القواعد التي داخل فيها الحجر، يعني في عهد إبراهيم وإسماعيل على القواعد التي الحجر داخل فيها، هذا الحجر ما وجد إلا في زمن قريش. نعم.
هل يشترط صلاة الركعتين بعد كل طواف؟
الأولى أنه يطوف ركعتين يطوف ويصلي ركعتين, وإن يعني جمعها يعني بعد ذلك في الآخر وصلى ركعتين يجزي ويكفي.
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأمهات المؤمنين بالإفراد حيث أنهم أفردوا والنبي صلى الله عليه وسلم قارن مع كونهم حريصين بمتابعته؟
هل إيش؟
هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمهات المؤمنين بالإفراد؟
أمهات المؤمنين كنا متمتعات, أمهات المؤمنين كنا متمتعات, و الحجاج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحليفة انقسموا إلى ثلاثة أقسام, منهم من كان متمتعا محرما بالعمرة فقط, ومنهم من كان مفردا أحرم بالحج فقط, ومنهم من كان قارنا أحرم بالحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وساقه من ساقه معه من أصحابه, ولما وصلوا إلى مكة أمرهم بأن يفسحوا من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي أن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا, وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثلوا أمره عليه الصلاة والسلام, لكن لم يفهموا أو فيهم من لم يفهم أن هذا الأمر أنه لازم وأن القران وأن القران والإفراد بدون سوق هدي أنه قد نسخ وأنه ليس يعني حكم غير باقي. فإن كون الخلفاء الراشدين الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان يفردون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك لازما واجبا ما تركوا ذلك, بل التزموا بالتمتع وأتوا بالتمتع أو أتوا بالقران مع سوق الهدي أو الإفراد مع سوق الهدي, لكنهم كانوا يفردون ولم يأتي ما يدل على أن هذا الإفراد ما حصل إلا مع سوق الهدي, فدل على أن حكم الإفراد وحكم القران سواء مع سوق الهدي أو مع بدونه أنه حكم باقي وغير منسوخ لفعل أصحابه الخلفاء الراشدين الثلاثة من بعده, ولأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لا يعني عن عيسى بن مريم في آخر الزمان أنه لا يهلن بعمرة أو بحج أو لأثني أنهما يعني أنه سيحرم إما بعمرة وإما بقران وإما بإفراد.
مر معنا حديث في باب دخول مكة عن علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهار. الأخ راجع يقول تهذيب الكمال فوجد أن وكيع هو فقط يروي عن عبد الله المكبر
ما يروي عن عبد الله
هكذا قال قال المزي مجلد الخامس عشر 27 روى عنه وكيع بن الجراح ورمز بتاء وقاف. وأما عبيد الله بن عمر بن حفص فلم يروي عنه وكيع ولم يذكر المزي أن وكيعا ممن روى عن عبيد الله بن عمر.
نعم إذا كان أنه وكيع لم يروي فيكون عمر المكبر, لكن يعني هذا المعنى الذي هو يعني يكون أنه دخل مكة نهارا جاء كما قلت في صحيح البخاري من أحد الطرق عنده عن عبيد الله يعني منصوصا على عبيد الله, لكن إذا كان وكيع لم يروي عن عبيد الله وإنما روايته عن عبد الله فالرواية هذه تكون من طريق العمري المكبر, ولكنها صحيحة الإسناد ضعيف والمتن صحيح, المتن صحيح والإسناد ضعيف. هذا إذا كان لم يروي وكيع إلا عن العمري المكبر.
هنا الأخ أفصل لنا فائدة في قضية الفجأة إن شاء الله كتاب الأضاحي النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمهات المؤمنين في حجة الوداع الحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن.
طيب هذا يفيد
لنا
هدي. قال ذبح
ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن.
نعم. وكان في الأضاحي حتى ما كان في المدينة ما كان يضحي عن نسائه، وإنما يضحي عنه وعن أهل بيته وعنه عمن لم يضحي من أمته، فما كان يضحي عن نسائه يعني على سبيل الانفراد. ثم أيضا أن يكون هذا في الحج هو الواجب، إنما هو الهدي عن المتمتع وهن متمتعات.
يقول ما حكم حمل العفش على الرأس؟ هل يمنع منه بالنسبة للمحرم ويعتبر ملاصق؟
لا لا بأس به، لأن يعني الإنسان يعني إذا كان يعني أراد أو قصد من الحمل تغطية الرأس لا يجوز. وأما إذا كان يعني الحمل يعني يتطلب أن يحط على رأسه فإنه لا بأس، يعني يعتبر ما غطى رأسه وإنما حمل متاعه. لكن إذا كان مقصوده من الحمل التغطية لا يجوز.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.